بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. تكلمنا فيما سبق عن الإنسان في وفق نظام الحكمة المتعالية، وأيضا ذكرنا بعض آراء المتكلمين. تكلمنا في آخر درس لعله عن الكرامة والخلافة الإلهية اللي هي موقعية الإنسان في الخلقة. واليوم نبغى نشير، لعله أشرنا في الدرس السابق ولكن للاحتياط نشير إلى عقيدتنا في الإنسان، وأنه اليوم لابد أن نؤكد على هذا موقعية الإنسان في الخلقة، وأن ما يسمى بالأومانيزم أو الإنسانية التي جعلت الإنسان هو مدار الخلقة، هذه الأفكار التي أثرت على الحداثويين في العالم الإسلامي، الأومانيزم تجعل الإنسان هو الملاك النهائي، يعرف ويفهم كل شيء على أساس إنسانيته، يعني على أساس المدار الإنساني. من يضع القانون؟ الإنسان. من يحدد المقصود من الحقيقة؟ الإنسان. المقصود من الجمال؟ الإنسان. الصح والخطأ؟ الإنسان. هم يقصدون أيضا بالإنسان الإنسان الغربي، لذلك آلاف البشر من الشرق يموتون لا يهتمون، ولكن إذا مات واحد من الغرب فإنهم تقوم الدنيا ولا تقعد. كيف نشأت الإنسانية أو الإنسانية؟ ذكرناها في تاريخ الإنسان عند الغرب، وذكرنا أن أحد الأسباب التي أدت إلى تمحور الإنسان حول نفسه هو السلوك الخاطئ عند أرباب الكنيسة، عندما كان يؤكد خصوصا بولس الذي كان يهودي ثم أصبح مسيحي. بولس أدخل كثير من المعتقدات إلى الديانة المسيحية، حتى فكرة الفدية المسيحية التي فكرتها أن الإنسان مذنب بالفطرة ولذلك لابد أن يفتدى، وأن البشر بالفطرة مذنبين والله سبحانه وتعالى رحيم ولذلك أرسل الأنبياء، وهذا بحثنا اليوم عن مسؤولية الله سبحانه وتعالى في إرسال الأنبياء، جزء من البحث إن شاء الله نوصله. والله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء لأن البشر بالفطرة مذنبين، هكذا يقولون المسيحيين، ثم قال للناس صلوا وصوموا حتى يغفر لكم، ولكن الناس لم يستجيبوا لكلام الأنبياء، فالله سبحانه وتعالى قرر أن يضحي بنفسه ونزل في قالب عيسى وتحمل المصائب وصلب، الآن غفر للناس، فهل يجب عليهم الصلاة والصيام؟ يقولون لا يجب، لأنه غفر لنا. إذن ماذا يجب علينا؟ أن نؤمن بالمسيح، يكفي الإيمان بالمسيح. هنا تطرح أسئلة كثيرة على هذه الفكرة، هل آدم وحواء عندما أخطأوا وعوقبوا وانتهت هذه القصة، فلماذا نعاقب نحن بجريرة الغير؟ ثم هل يمكن أن يتجسد الله سبحانه وتعالى؟ إذا تجسد سوف يكون محتاج. هل هذا الإنسان عندما يذنب لماذا الله سبحانه وتعالى يضحي وينزل إلى الأرض ويصلب؟ هذه القصة أدت إلى ظهور تيار وهو يكفينا الإيمان، أن نؤمن هذا يكفي من أجل تحقق، أن نؤمن بالمسيح يكفي من أجل تحقق التدين. إذن ضعف معتقدات المسيحية والسلوك الخاطئ لأرباب الكنيسة أدى إلى اعتماد الإنسان على نفسه، بل هناك بعض المعتقدات مثلا أن في المسيحية لا تتحقق التوبة إلا عند القساوسة وأرباب الكنيسة، أن يتوب أمامهم ويعترف بذنبه أمامهم، في حين أنه في الإسلام إشاعة الذنب ذنب أكبر من الذنب المرتكب. في الإسلام مطلوب وضروري التستر على الذنب. من نتائج الأومانيزم أننا عندما نحلف الله من العالم يصبح التفكر تفكر مادي في العالم، لذلك في العلوم الإنسانية، في العلوم الإنسانية الغربية محدودة بالمادة، الدين آلة أصبحت أداة لمعالجة بعض الأمراض النفسية أو المشاكل الاجتماعية فقط. هؤلاء أرادوا رفع مستوى الإنسان ولكن جعلوه لا شيء، لأنهم أنكروا الروح وبالتالي أنكروا كل مميزات الإنسان التي تتعلق بالروح. أيضا من نتائج الأومانيزم التفرد، اليوم نحن نعاني من التفرد، تفرد في الحياة الاجتماعية التي تحول هذه الحياة إلى حياة خاوية من الأهداف، خاوية من القيم والمبادئ. فالأخلاق تصبح نسبية، بالنسبة لك أخلاقك صحيحة، بالنسبة لي أخلاقي صحيحة، فمع التفرد. في العبادة تكثر الأديان، نقبل بكل الأديان، لا يوجد عندي شيء مطلق حتى أقايس به وأقول هذا السلوك صحيح وهذه الفكرة صحيحة وهذا النوع من العبادة صحيح. أيضا تحرر مطلق، ليبرالية، أن تحر ما لم تؤذي الآخرين. فنصل إلى توافق الاجتماعي، نتوافق على وضع القانون من أجل حماية مصالح بعضنا البعض. على مستوى المعرفة، حرية في المعرفة. حرية في المعرفة يعني ماذا؟ يعني نسبية في المعرفة، نفي المعرفة اليقينية، ما عندنا شيء يقيني. كل شخص يفهم أي شيء فهذا الذي فهمه حجة عليه وخلاص، لا يوجد شيء يقيني، دائما العلم متغير. كل أنواع الحرية، حرية البيان، حرية سياسية، الحرية الجنسية، التساهل والتسامح، وهذا المصطلح الرائج عند الحداثيين، التساهل، كل الأفكار والنظريات والمعتقدات تصبح محترمة. أنت احفظ دينك ولا عليك من غيرك. يقولون سلامة المجتمع في الحرية وليس في المعروف والنهي عن المنكر. أيضا من نتائج الأمنيزم التعددية. ماذا يعني التعددية؟ التعددية الدينية، التعددية السياسية، يعني أن الكل على حق، كل الأديان على حق في الدين، كل الأحزاب على حق في السياسة. أيضا من نتائج الأمانيسم العلمانية، وأنه لا دخل للدين في المحيط الاجتماعي، كل الرؤى تتحول نحو الدنيا، أن الله، الروح، القيامة، الماورائيات لا معنى لها. الأمانيسم هل أعطت الإنسان عزة وكرامة؟ هل أعطت الإنسان خلافة على الأرض؟ أو أنها أغلقت باب استخلاف الله سبحانه وتعالى على الأرض للاستفادة من ثروات وبركات هذه الأرض، أغلقتها على الإنسان كما شاهدنا في الدرس الماضي. اليوم لو نتكلم عن، تكلمنا عن موقعية الإنسان في الخلقة، اليوم لو نتكلم عن فلسفة الخلقة. لماذا جاء الإنسان إلى هذا العالم؟ هل الله يحتاج إلى أن يخلقنا؟ هل لله هدف من خلق العالم؟ هل حياة الإنسان قيمة ومعنى؟ وهذا عادة الإنسان عندما يتعرض إلى ضغوطات في الحياة، لماذا خلقت؟ ليش الله سبحانه وتعالى خلقني في هذا العالم؟ هل حياتي قيمة؟ هناك عوامل وأسباب كثيرة تؤدي إلى أن يطرح هذا السؤال، ما الهدف؟ ما فلسفة الحقيقة؟ ما الهدف من الخلق؟ أول شيء حب الإنسان للمعرفة. ثانيا التغير في أمور الحياة، يوم سعيد يوم حزين، لا الحياة غير ثابتة، ولذلك يتقلب الإنسان مع هذه التقلبات وهو يتساءل لماذا خلقت؟ ثم لماذا أموت؟ لماذا الموت؟ في الإنجيل هناك شجرة أكل منها آدم، شجرة الحياة أو المعرفة. آدم وحواء أكلوا من هذه الشجرة بسبب الشيطان، ثم الله سبحانه وتعالى أكلوا من شجرة المعرفة. الله سبحانه وتعالى خاف أن يأكلوا من شجرة الحياة فأخرجهم. في القرآن الكريم الله علم الأسماء، هو بنفسه علم الأسماء، مو أن الشيطان قالهم أكلوا من شجرة المعرفة، هو بنفسه علم الأسماء. الإنسان محب للمعرفة. أول باب فتح لآدم باب التعليم والمعرفة والعلم، ما يمشي بإيمان تعبدي صرف بعينين مغلقتين كما يعبرون بعض المسيحيين، وإنما يمشي بعينين مفتوحتين، مطلوب تعبد بعينين مفتوحتين. إذا أدركنا فلسفة الخلقة من خلال الهدف ولماذا الله سبحانه وتعالى يخلق أصلا، نستطيع أن نضع الأمور في مواقع، نستطيع أن ندرك ونستشعر حقيقة أن الدنيا قيمتها في أنها مزرعة الآخرة، قيمتها في أنها محل الابتلاء. عندها إذا أدركنا الهدف لا ننهزم في الوصول إلى هذا الهدف. عندما نهزم في الحياة عادة نسأل لماذا خلقنا؟ نسأل عن الهدف. ما هو الهدف؟ الهدف نتيجة الفعل الاختياري للإنسان. الهدف هو الذي يريد الإنسان أن يصل له من خلال أفعاله، هو الذي يتحرك اتجاه الإنسان، يتحرك الإنسان من أجله. إذن الهدف هو للفاعل المختار. أما الفواعل المجبورة الطبيعية فإنها تتحرك لكن حسب الغريزة. إذن ولذلك يقال أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء للإنسان. لماذا؟ لأنه فاعل مختار، لأن الاختيار ذاتي في الإنسان. أظن تكلمنا عن النقطة من قبل، قدرة الإنسان على الاختيار، الله فطر الإنسان على ذلك. أيضا ليس فقط الهدف وتحديد الهدف، وإنما تقييم الهدف. تقييم الهدف يعني أحيانا نحن نقول هذا الهدف، هذا العمل صحيح، الفعل صحيح، حسن فعلي يسمونه، حسن الفعل. وأيضا هناك حسن الفاعل في تقييم الهدف له أثر. إذن لابد أن نقيم الهدف من جهتين، من الفعل والفاعل. الفاعل لابد أن تكون نية طاهرة ومسيرة صحيح حتى يكون الفعل الصادر منه صحيح. إذن هناك في تقييم الهدف الحسن الفعلي والحسن الفاعلي. يعني أن الأدوات التي توصل إلى هذا الهدف يجب أن تكون صحيحة أيضا، والفاعل نية صحيحة، هذا كله داخل في الحسن الفاعلي. إذن ما الفرق بين هدف الله سبحانه وتعالى من الخلق وهدف الإنسان؟ نحن الناس نقص، فقر محض، نحدد الهدف حسب نظرتنا الضيقة ونتحرك تجاهه. هناك جهل، هناك امتحان، هناك ابتلاء. ندرس الوضع، نقرر، ننطلق. أما الله سبحانه وتعالى فليس كذلك. الله لماذا ينطلق في الخلق؟ لماذا يفعل؟ الله سبحانه وتعالى يخلق لاقتضاء ذاته، مقتضى ذات الله سبحانه وتعالى الخلقة. وش يعني مقتضى ذاته؟ كما يقول بعض الفلاسفة، يقول حبا لذاته، يعني أن الله سبحانه وتعالى مثل ما يقول خلقت الخلق، أحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، أو المعنى يعني الهدف هو ذات الله سبحانه وتعالى، لله لذاته، مقتضى ذاته، يعني ذاته تقتضي أن يخلق، وليس لي شرط أو سبب خارج عن الذات. وهذا اللي يسمونه العلة الغائية، هي العلة الفاعلية بناء على وحدة الوجود، أن الوجود واحد وبسيط، حتما العلة الفاعلة هي العلة الغائية، ما في فعلة للإيجاد، حتما تستحضرون العلة الإيجاد على الوجود، علة للإيجاد هي العلة الفاعلية والغائية، ما في فعل يصدر إلا له فاعل وله غاية. هنا تتحد الفاعل والغاية، الله سبحانه وتعالى هو الفاعل وهو الغاية من فعله. هدف الله من فعله، من خلقه ذاته، كما يعبر بعض الفلاسفة حبا لذاته. لكن هناك أهداف متوسطة وهي الخلق، الخير، القدرة، العلم. هدف الله ذاته صحيح، ولكن في الوسط يظهر منه جود للغير، لكن هدفه الأصلي ليس الجود على الغير، وإنما هو هذا الجود ليس إلا مظاهر له. هذا الجود بناء على وحدة الوجود ليس إلا ويش؟ فقر محض. الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذا معنى اتحاد المبدأ الفاعلي والغائي، هذا معنى حقيقة التوحيد، الوحدة. ألا من هذه الكثرات، كثرة في عين الوحدة، من هذه الكثرات ننظر إلى ذاك الواحد هو الفاعل وهو الغاية. إذن الله يخلق لأن مقتضى ذاته الخلقة. لو لم يخلق الله العالم ما الذي سوف يحدث؟ لو لم يخلق الله الإنسان هل يمكن ذلك؟ نقول مستحيل. لماذا؟ لأن الله يستجمع كل الصفات الكمالية. ومن الصفات الكمالية الفيابية، الخلق، العطاء. هنا الفاعلية التامة، الله سبحانه وتعالى هو الموجود المستقل على الإطلاق. إذا كل ما يمكن أن يوجده الله يوجده بالضرورة، كل ما يمكن إيجاده هو موجود بالضرورة. فالسؤال الصحيح، لماذا لا يخلق ما يمكن خلقه؟ لو كان هناك ما يمكن خلقه ولم يخلقه. إذا كل ممكن الخلق هو مخلوق بالضرورة. فالخلق للإنسان ضروري. حتى المجردات التي لا نصلها ولا نطالها، ولذلك البعض يسأل الآن إذا كل هالعالم مخلوق للإنسان، كثير من المجرات حتى في عالم المادة لم يكتشفها الإنسان ولم يصلها ولا يستطيع أن يصلها. لماذا خلقها الله سبحانه وتعالى؟ عالم واسع عريض، أشكال وأنواع من النباتات والفضاء والمجرات والبحار لا يصل له الإنسان. مقتضى خلق الله سبحانه وتعالى، من قال الإنسان هو الدائرة ضيقة؟ نحن نصور كل شيء خلق للإنسان. نعم، كحد كهدف وسطي للإنسان، لأنه الفاعل المختار الوحيد في هذا العالم، ولكنه مقتضى ذات الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الخلق العميم. لو لم يخلق نسأل لماذا لم يخلق هذا الذي يمكن خلقه. إذا كل ما يمكن خلقه فإنه موجود، سواء عرفناه أو لم نعرف، استخدمناه أو لم نستخدم، هذا من جهة الله سبحانه وتعالى. الله يخلق كل ممكن. الهدف من خلق الموجودات، لماذا يخلقها؟ يخلقها وبس هالشكل؟ لا، وإنما يخلقها لتصل لكمالها المتناسب مع استعداداتها. إذا هناك فياضية إلهية وهناك فياضية بالطول، فياضية معطاة، فياضية موهبتية من الله سبحانه وتعالى لهذه الموجودات، حتى جعل فيها استعدادات للانطلاق في تكسب الكمالات. خلق بذرة التفاحة لتصبح ثمرة ناضجة، وهكذا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، بيّن وش يعني خلق لكم. لماذا؟ حتى تصلوا إلى الغاية التي من أجلها خلقتم، حتى تصبحوا سماويين، حتى ترجعوا لله، تستخلفوا الله. خلق لكم لا لكي تستفيدون منها هنا فقط، بل لكي تتفتح استعداداتكم لعوالم أخرى، لأنكم جمعتم العوالم. هذا ميزة الإنسان. خلق الفضاءات لكي إذا تابعتم هذه العوالم وهذه الفضاءات تتفتح مداركم، وبالتالي العلم مساوق للوجود، تتسع وجوداتكم. إذا الفاعلية تامة، القابلية إذا تحققت، يعني إذا الإنسان فعل استعداداته يصل إلى الغاية. كيف تتفعل هذه القابلية؟ جاء الله سبحانه وتعالى بمسؤولية أخرى، لم يجعل للإنسان قابلية فقط واستعدادات توصل إلى الهدف، وإنما أيضا الله حكيم، خلق هذه الموجودات لهدف، وهدف خلقة الموجودات وصولها إلى كمالها المناسب. والموجود الوحيد الذي كماله لا نهائي هو الإنسان. إذا يلزم أن يجعل الله الحكيم كل الإمكانيات في يد الإنسان ليصل إلى كماله النهائي. ولكن هل يمكن أن يصل الإنسان أعطاه مكنة جديدة، مو فقط الاستدارة، وإنما مكنه في الأرض، مكنه من الإمكانيات، ولم يتركها إيران، وإنما أرسل له الرسل. إذا الكمال النهائي للإنسان، الكمال النهائي احنا قلنا ليس كماله لا نهائي. لماذا كمال لا نهائي؟ لأن كماله النهائي هو الله، الرجوع لله، والله سبحانه وتعالى لا نهائي. الكمال النهائي التقرب من الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا الهدف من الحياة، لماذا أنا خلقت؟ العودة إلى الحقيقة الإنسانية الأصيلة، وهي عبودية الله سبحانه وتعالى، التقرب من الله سبحانه وتعالى، تفعيل استعداداتنا حتى يصبح وجودنا وجود إلهي. ما معنى الحياة؟ معرفة الهدف من الحياة والحركة باتجاهه. هذا واقع الحياة. من هو الإنسان الحي؟ لو يعرف هدفه، لماذا خلق، ويتحرك باتجاه هذا الهدف. فعندما نشعر بأنه لا فائدة من حياتنا، أن ما حياتنا ما لها قيمة، هذا معناه أن عندنا مشكلة في أحد هذين الأمرين، إما أن إحنا ضيعنا الهدف، أو أن إحنا ما قاعدين نتحرك باتجاه الهدف، إما ما عرفنا الهدف، أو أن إحنا نعرفه ولكن ما قاعدين نتحرك باتجاهه. هنا يأتي دور الله سبحانه وتعالى في جعل الحياة لها معنى. كيف جعل الله سبحانه وتعالى الحياة معنى؟ أرسل الرسل والأنبياء، أنزل الوحي حتى يعرف الناس بالهدف ويذكرهم ويحركهم، يحرك فيهم الشعور بضرورة الالتحاق بركب الرسل قافلة الأنبياء، وجعل أدوات داخلية الفطرة العقل، وجعلنا مختارين، وأخبر الناس أن العالم أوسع من هذه الدنيا، وأن وظيفتنا أن نبذل الجهد في المسير، أن نعرف المبدأ والمعاد، أن نطيع أوامر الله في هذا المسار. في هذا المسار يصبح المرض رحمة، والفقر رحمة، وكل ابتلاء يصبح رحمة من الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان والإنسان الكامل، الإنسان والرسل، الإنسان والوحي، الإنسان والفطرة، ما علينا الدروس الأولى. وهكذا يتشكل النظام الأحسن بين البشر. اختلاف طبيعي. ما الذي يحقق توائم ويحول هذه الاختلافات إلى قطعة متشابكة متناغمة متقاربة متماسكة؟ يأتي الوحي، يأتي الرسل، هذا النظام الأحسن. التفاوت والاختلاف من لوازم النظام الأحسن. تشخيص الاختلافات بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الذي يحدد شخص أيضا مختلف من بين هؤلاء الناس، مختلفين بينهم وبين بعض؟ يصطفي رسل الناظم البناء. إذا لماذا الله خلقنا؟ حتما يخلقنا، الخلق جبري، يعني احنا مو مختارين في اصل الخلق، هذا العالم جبري، الاختلافات مجبورين عليها، لكن الاختيار في الافعال الاراديه لنا، في الحساب والثواب والعقاب. الاختيار يتعلق بالافعال الاراديه. البعض يتصور انه لو كنت غني لصرت أحسن، البعض يتصور أنه لو كنت فقير لكنت أحسن، البعض يتصور أنه لو كنت ابن نبي لكنت أحسن. هذا السؤال أصلا خطأ، هذا التصور خطأ. لماذا لم أكن زهراء؟ لماذا لم أكن رسول؟ لماذا؟ لأنه لو أنت، هذا معنى النظام أحسن، لو أنت ذهبت من مكان أو من مكان إلى مكان آخر، أو من زمان إلى زمان آخر، من هالزمان صرت ابن النبي أو بنت النبي زهرة عليه السلام، وصارت زهرة مكانك، لصرت أنت هو وهو أنت. هذا النظام الأحسن. إذا هناك خطة عامة، هذا من جهة. لماذا الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا كلنا نكمل؟ لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ناقص؟ لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان محتاج؟ لابد أن يكون الإنسان ناقص ومحتاج حتى يتحرك لرفع احتياجاته، حتى الإنسان الكامل، حتى الرسل والأنبياء، بل بالعكس. الفلاسفة يقولون كلما اشتدت سعة وجود الإنسان كلما كان احتياجه لله أكثر. ولذلك الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو أكمل الأنبياء، أكمل الإنسان، الإنسان الكامل، إلا أنه بكماله، بسعة كمالاته، هو يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه في حقيقته فقر ماحض. فكلما تعددت وازدادت كمالات الإنسان، كلما أصبح أشد فقرا لله سبحانه وتعالى وأشد حاجة. إذا هناك اختلافات بين المخلوقات، وهذه الاختلافات من أجل معالجتها وتفسيرها لابد أن يرجعون إلى الوحي. أيضا الله سبحانه وتعالى يشير من خلال الأنبياء والرسل إلى أنه لا يحاسب الجميع مثل بعضهم البعض. الله يعطي كل إنسان ظرفيته بمقدار مساره الوجودي وبمقدار المؤثرات التي سوف يتأثر فيها في هذا المسار، الثقافة والبيئة والأهل والزمان والمكان والآخرة، ويطالبه بمقدار سعته الوجودية. طبعا لعلها أيضا سابقا ذكرنا أن السعة الوجودية وش فيه؟ تشتد وتضعف، ما هي ثابتة في الإنسان. كلما عمل الإنسان الخيرات اتسع وجودا، كلما تعلم من أجل أن يتسع وجودا، وتعلم من أجل الغرور أو التكبر أو غيره، يتخلص من الحجر بالعلم، يصبح العلم نور، يتسع وجوده، وهكذا. وكلما ظلم ضاق وجوده. إذا هناك الوجود يشتد ويضعف. تقريبا إلى حد ما هذه النقاط المهمة في الإنسان وعلاقته بفلسفة الخلق، وأيضا دور الله سبحانه وتعالى وضرورة إرسال الرسل والوحي، موقعية إرسال الرسل، موقعية الوحي، من الهدف من الخلق والحياة الإنسانية كيف تتحقق، الحياة الإنسانية أو حياة طيبة للإنسان هذه الأرض من خلال هذه الحلقات، وبالتالي يتحقق النظام الأحسن بالرغم من وجود الاختلافات التي هي أيضا من لوازم هذا النظام الأحسن. تقريبا هذا أهم النقاط اللي بغينا نشير لها في هذا الدرس. في عندنا شبهة أحيانا تطرح ما يتعلق باختيار الإنسان وعلم الله سبحانه وتعالى. قد يقال مثلا بأنه في ليلة القدر يتم توزيع الأقدار، وقدر لي أن أصلي مثلا الصلاة الفلانية في اليوم الفلاني، وأنا أرتكب الذنب الفلاني في اليوم الفلاني. هنا الله سبحانه وتعالى يعلم بما سوف نفعل، فكيف الإنسان مختار؟ طبعا حتما مر عليكم في العقائد أنه يعلم أننا نفعل باختيارنا، يعني الاختيار الإنسان ذاتي في الإنسان، وبالتالي يعلم باختياره، خصوصا إذا أضفنا اختيار الإنسان، يعني خصوصا إذا أضفنا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان والمكان، وبالتالي لا يؤثر فيه الزمان والمكان، كما يكون في كتب العقائد أن من باب التشبيه، وإن كان يبعد من جهات، ولكن باب التشبيه، مثل اللي واقف على قمة جبل رفيع ويرى القطار يراه كامل، غير اللي في القطار ما يشوف الا اللي وراه شوي ولا قدامه شوي، ما يشوف وش يصير في مقدمة القطار او في اخره، او ما يشوف القطار اللي جاي قدامه مسافة كيلوين ثلاثة، في حين اللي فوق الجبل يشوف انه بعد شوي بيصير عند القطار مثلا، زين. ولكن اللي فوق شو اسمه الجبل يشوف هالشيء، لماذا؟ لانه في مرحلة ارفع. كذلك الله سبحانه وتعالى خالق الزمان والمكان، وبذلك لا معنى إلى أن يصبح حجاب لا يعرف الله سبحانه وتعالى شو يسوي الإنسان، حتى من غير الآلة القدر وغيره. إذا الله يعلم بأفعالنا، ولكن هذه الأفعال تصدر باختيارنا، علم الله لا ينافي اختيار الإنسان. الإنسان لأنه محجوب بالزمان والمكان فهو مثل الذي ينظر من نافذة صغيرة ولا يرى ما سوف يحدث في المستقبل، ولكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى الماضي والحاضر والمستقبل سيان. ولا يؤثر علم الله سبحانه وتعالى على ويش؟ على أن يفعل الإنسان بالجبر، لا، يبقى الإنسان ويش فيه؟ مختار في أفعاله. نعم. إذن وصلنا إلى أن لله مسؤولية إرسال الرسل، وللإنسان مسؤولية الاتباع. في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الوحي، نتكلم عن الوحي، الحاجة إلى الوحي، حقيقة الوحي. أنا أظن نحن قلنا من قبل أن نتكلم عن الإنسان، عن الإنسان الكامل، عن الوحي، عن خصوصا القرآن الكريم. الله يعطيكم العافية، وهذه في الواقع طريق الهداية، طريق الهداية. الله يعطيكم العافية، ونسألكم التوفيق.